أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبارك للمؤمنين مولد أمير المؤمنين عليه السلام. في مثل هذه الديوانية نحاول أنه نستفيد من الأئمة عليهم السلام. هذه المناسبات أيضا تعطينا نبراسا في حياتنا. المؤمن يأخذ أحكام دينه من أهل البيت عليهم السلام. هذه الأحكام المختلفة التي يأخذها منهم ثم يأتي ليطبقها في حياته. فهذا المؤمن الذي يأخذ الأحكام منهم ثم يطبق هذه الأحكام على حياته، فإذا في رتبة سابقة المفروض أن المؤمن يعرف أحكام الدين ما هي. أولا نعرف الأحكام حتى في أمورنا الحياتية، هذه الأحكام لابد أن نعرفها. نأتي إلى روايات أهل البيت عليهم السلام. طبعا دور الفقهاء أن يستخرجوا هذه الأحكام. بعض الروايات الموجودة عندنا، الناس حينما يقرؤون هذه الروايات يتبادر إلى أذهانهم أنها تعطي حكم، لكن في الواقع ما تعطي حكم. في الأسبوع الماضي طرحنا رواية، قلنا نكمل الآن في هذا الأسبوع. هذه الرواية عن أحد الأئمة عليهم السلام يقول: من سعادة الرجل سعت منزله. وعندنا رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: من شقاء العيش ضيق المنزل. إن أول ما واحد يقرأ هذه الرواية يظن أنها تدعو إلى سعة البيت، صحيح ولا لا؟ هذه الرواية والروايتين ما قاعد تؤسس حكم، ما قاعد تعطيك شيء. أكو دائرتين، أكو بعض الروايات تعبر عن واقع الناس. الآن الإنسان الذي يعيش في بيت واسع يشعر بالسعادة، صحيح؟ هذه الرواية تريد أن تعكس واقع الناس، ما قاعد تقول الرواية أيها الإنسان ابني بيتا واسعا، ما قاعد تقول الرواية. كذلك الرواية الأخرى ما تقول بأنه لا تعيش في بيت ضيق. هالروايات قاعد تنقل واقع الإنسان، أن الإنسان يشعر بالسعادة حينما يعيش في بيت واسع ويشعر بالضيق حينما يعيش في بيت ضيق، ما قاعد تدعو إلى سعة الدار أو ترك ضيق المنزل. فقط هاتين الروايتين ما نستطيع أن نستفيد منهم هذا. فمثل هالروايات اللي الناس يتبادر إلى أذهانهم، مثل إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مباشرة يقول دعوة إلى أظهار النعمة، أم لازم أبين الكشخة وأبين أن عندي فلوس. وناقشنا مثل هذا، وإن شاء الله رح نأتي إلى هذه الرواية بتفصيلاتها. فإذا الروايات لابد أن نتعامل معها بحذر، مو فقط أن الشخص حينما يقرأ رواية معينة أول ما يخطر في ذهنه شيء يقول هذا هو الدين وبس. كلها طرحنا في أول المواضيع في هذا الموضوع أنه لابد من وجود البحث الموضوعي في الأشياء، أنه دائما نجمع كل الآيات والروايات التي تتحدث عن موضوع واحد حتى تستطيع أن تصل إلى معرفة حكم الدين، بدون ما تجمع الآيات والروايات التي تتحدث عن موضوع واحد. كل الآيات طبعا الموضوع الواحد قد يكون كلمة بمختلف التعابير تأتي، كل هذه الروايات لابد أن نجمعها حتى نقدر نعرف رأي الدين شنو هو. أما الشخص يقتصر على آية واحدة أو على رواية واحدة، الآية الواحدة والرواية الواحدة لا تبين رأي الدين. وحتى لو كانت هناك رواية تبين رأي الدين، نقول فهم الناس مو هو الحجة، فهم العلماء هو الحجة، فهم الفقهاء هو الحجة لمثل هذه الرواية. إذن نكون نتعامل مع الروايات بحذر. تقرأ رواية أول ما يأتي إلى ذهنك معنى معين، اعرض هذا المعنى على أحد العلماء، شوف بأن فهمك لهذه الرواية فهم صحيح أو لا. مثلا بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام يأتون إلى الإمام عليه السلام يقول أريد أن أعرض ديني عليك. يقول الإمام عليه السلام تفضل. فيقول ديني كذا كذا كذا، يذكر بعض الأشياء، فيقول نعم هذا هو الدين. الإنسان مو هو فقط بنفسه يحاول أن يفهم ما هو الدين، لابد أن يعرض هذا الدين على العلماء حتى يعرف بأن فعلا ما يعتقد به هو اعتقاد صحيح، ما يريد أن يعمل به هذا العمل عمل صحيح مو صحيح، يتناسب مع الدين ما يتناسب مع الدين، الأفكار التي يحملها هل تتناسب مع الدين أو ما تتناسب مع الدين. هذا كله يحتاج إلى بحث، مو أنه فقط الإنسان يقرأ رواية واحدة ويقتصر على فهمه. فإذن هذه الروايات تنقل واقع الإنسان بما يوجد من أحاسيس عند الإنسان، لا تؤسس حكما. فإذا نأتي لنعرف ما هو رأي الدين في قضية سعة المنزل، هذا من باب المثال لقضية إظهار النعمة. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول، الآن هذه الرواية تأسس حكم عندنا، كل بناء ليس بكفاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. أي بناء ما يكون بحد ضرورة الإنسان، الكفاف يعني الضرورة ليكفيك، أكثر من هذا إذا الشخص يبني أكثر من حاجته يكون وبال عليه يوم القيامة. هذا الآن قاعد يأسس لي حكم، مو فقط ينقل واقع. قال نعم من سعادة المرء أنه يكون عند سعة المنزل، نقول إن الدين يدعو إلى السعة وما يدعو. نقول إذا البيت الواسع، واحد عنده أولاد كثيرين يحتاج إلى بيت واسع، أما شخص هو زوجته يحتاج إلى بيت صغير، عنده ولد ولدين يكون البيت شوي أكبر. فإذا هذا البناء الذي ليس بكفاف يكون وبال على الإنسان يوم القيامة. وهذا الآن طبعا قاعد ينقل واقعنا، هو واقعنا الآن، يعني هذا التفاخر بالبيوت الموجود والإنسان يبني أكثر من حاجته، وشايفين سراديب وثلاث طوابق مثلا، هل يحتاج هذا ما يحتاج هذا. المهم الإنسان ينظر مثل هذه الروايات. الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول، من بنى بنيانا رياء وسمعة حمله يوم القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل. واحد ما يخاف من هذه الروايات، يعني يخاف انه الآن لما بيبني خلي يفكر شلون يبني. من بنى بنيانا رياء وسمعة، النبي يظهر مثلا انه عنده بيت واسع امام الناس، شايفين بعض الناس هذه الكشافات اللي يخلونه على البيت حتى يشوف بيته، انه هذه الكشافات شنو الضرورة منها، فقط اظهار ما يوجد عنده امام الناس. وهو نار تشتعل ثم يطوق في عنقه ويلقى في النار، فلا يحبسه شيء منها دون قعرها الا ان يتوب. فلن يبني مثل هذا البنيان المفروض ان يتوب من ذلك. قيل يا رسول الله كيف يبني رياء وسمعة، شنو المصداق ان الواحد يعرف انه يبني رياء وسمعة ولا مو رياء وسمعة؟ الان النبي صلى الله عليه وآله يعطينا مقياس، يقول صلى الله عليه وآله يبني فضلا على ما يكفيه زايد عن حاجته، استطالة منه على جيرانه، يبي يكون بيته افضل بيت في المنطقة، ومباهاة لإخوانه، يتفاخر أن أنا بيتي أفضل بيت في المنطقة. هذا مقياس الآن، يعني كل واحد يشوف نفسه بعد ما يشوف الآخرين، أنه هو قاعد يعيش بهذه الطريقة أو لا يعيش بهذه الكيفية. هل الدين يدعو إلى سعة الدار؟ نعم، ولكن بشروط. إذا الشخص يقدر يحقق هذه الشروط يقدر يبني بيت واسع وما يكون أكثر من حاجته. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أحد أصحابه يعوده أثناء مرضه، دخل البيت رأى سعة الدار، فقال عليه السلام، ونحن الآن في مناسبة المولد وكل إنسان عنده سعة الدار، هم هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام يأتي إليه، يقول ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة كنت أحوج. شنو حاجتك لمثل هذه الدار الواسعة؟ أنت تحتاج ذرة هناك في يوم القيامة الإنسان يحتاج. بعدين يقول له بلى إن شئت بلغت بها الآخرة. هذه الآن الشروط، تقدر تبلغ بهذه الدار الواسعة إلى الآخرة، تقري فيها الضيف، وتصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. إذا يقري الضيف ويصل به الرحم، يكون أكو حاجة لمثل هذه الدار الواسعة. ونفض دائما ضيوف موجودين عنده ويحتاج إلى مكان واسع، أو عنده مثلا زيارة عائلية أسبوعية يحتاج إلى مكان واسع، فإذا مو أكثر من حاجته، يظل في حدود الحاجة. وهذه سعة الدار، الإنسان يقدر يبني دار وسيعة ولكن بهذه الشروط. طبعا مصادق لمثل هذه الشروط للإنسان، يعني أكو استفادة من هذه الدار الواسعة في قضاء حقوق المؤمنين، حقوق الأرحام. البعض قد ما يستقبل أصلا ضيوف في بيته، من الممكن أقول بعض أصلا قد مثلا إخوانه أو أهله ما يزورون إلا مرة بالسنة، أو أصلا قد لا يوجد زيارات مثلا بينهم، وقد يتضايقون حتى من الضيوف إذا يأتي إليهم. إذا أكو حالة موجودة وتعرفونها بلدنا الآن، أكو هذه الحالة موجودة في بعض الأشخاص أنهم ما يبون ضيوف في البيت، يظل سنة أصلا ما أكو أحد يزوره في بيته، ومع ذلك تجد أنه هذا البيت الواسع عنده شو يسوي بهذا البيت؟ تجد أنه سرداب واسع مخليه حق لعب اليهال. مثل هذا السرداب الإنسان ممكن يستفيد منه، يستطيع أن يقيم مجلس الحسينية لمرة واحدة في الأسبوع، مرة واحدة في الشهر، يجمع في أهله أصدقائه ويقيم مثل هذا المجلس الحسيني، بدل ما يكون فقط أحد الإخوة يقول بأن هناك شخص عنده ثلاث طوابق سرداب وطابقين، يقول فقط نستعمل الطابق الأول، السرداب مسكر والطابق الثاني أيضا مسكر، ما قاعد نستعمله. إذن الإنسان لابد أن يبني على مقدار الحاجة. الإنسان إذا اقتصد، طبعا الاقتصاد الآن يسمونه بخل، يعني الشخص ما يشتري شيء يقولون أنت بخيل، صحيح ولا لا؟ يعني عرفنا الآن صار بهذه الطريقة، إذا شافوك أنت تقتصد ببعض القضايا يسمونك بخيل، ولكن هذا هو اقتصاد على أي حال. الإنسان يحاول أن يقتصد كثر ما يقدر، يعني يشتري الشيء الذي يحتاجه فقط، أما أكثر من هذا لا، الإنسان يكون مسرفا أو مبذرا. في بعض الروايات تبين نتيجة الاقتصاد أن الإنسان الذي يقتصد هناك فوائد دنيوية تترتب عليه. في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله. إذن أكو آثار دنيوية أيضا تترتب. طبعا الآثار الدنيوية تارة أن تكون بالطريق الطبيعي، الإنسان اللي يقتصد حتما يصير عنده رزق أكثر، لأنه يصرف على قدر الحاجة، هذا المعاش يكون يكفيه، مو مثل اللي يشتغل هو وزوجته إلى نص الشهر ثلاثة أرباع الشهر ما عندهم شيء. فإذن إذا اقتصد بالطريق الطبيعي يستطيع أن يوفر من ماله، إذا بذر هذا المال يتلف عليه. فأكو طريق طبيعي وأكو طريق إعجازي أيضا، قد الله عز وجل يتدخل لمثل هذا الإنسان أيضا يرزقه من طرق أخرى لأنه اقتصد في معيشته. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن القصد أمر يحبه الله عز وجل، وإن السرف أمر يبغضه الله عز وجل، حتى طرحك النواة، نواة التمر، فإنها تصلح لشيء، وحتى صبك فضل شرابك. إنسان اللي يظل أحيانا بعض مثلا بالقلاص الماء يظل شوية يشغل بعض كبه مثلا، أو يخلي، أو مثلا استكانة الشاي عادة الناس هم يخلون شوية في القاع، قل له حتى هذا يعتبر من الإسراف. أنت لا تصور أنه أنت ترمي نقطة قطرة من الماء، لكن لو تجمع كل سكان العالم كل واحد يرمي له قطرة، شو يصير عندك بعدين؟ بحر. هذا النظرة ما يصير نظرة فقط أنا أكب، شنو ضرر هذه النقطة؟ هذه النقطة كم كلفت من المال حتى تنتج هذه المصانع؟ وكلفت مال. أنت حينما ترمي هذه القطرة في الواقع قاعد تصرف في هذا الماء، لأن أسرفت صبيت هذا الماء اللي الإنسان ما يحتاج أنه يصبه، يستطيع أن يستفيد منه. حتى طرحك النواة، هذه الرواية ممكن تقرأها سابقا، قلت أن النواة ليش الرواية تركز على نواة التمر، وممكن تذكر أمثلة أخرى. يعني هذه النواة التمر شنو الفائدة منها؟ أنه حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء. صدفة شفت في مجلة من المجلات، ما بيذكر اسم المجلة، في أسرار وفوائد قهوة نواة التمر. طبعا هذه يعني أهل البيت عليهم السلام حينما يركزون على شيء، مو صدفة أنه ذكروا هذا المثال. يذكر لي نواة التمر عدة فوائد، في حدود 7 فوائد، هنا نقرأها بشكل سريع جدا. يقول: نواة التمر إذا أحرقت وسحقت أنبتت هدب العين وقوت البصر وسودت العين. يقول: استعمال نواة التمر بعد دقه كقهوة بدال القهوة تعتبره النساء من أقوى المغذيات والمدرات لحليب المرأة المرضع. يعني هذه النواة، تشوفوا الفوائد. الفائدة الثالثة: إذا استعمل كبخور بعد الولادة أعاد الرحم إلى مكانه وخفف من آلام المفاصل. الفائدة الأخرى: يساعد نوى التمر في تسكين آلام الأسنان، يعني الدقة وتحطها على السن، فتقوم المادة الموجودة فيها بالتخدير لتميزها بطعم مر وقابض. يستعمل ككحل، ككحل للعين، يقوي رموش العينين. من الفوائد: الأحماض الزيتية الموجودة في نوى التمر 7، يحط أسماءهم، ثم يقول: تحتوي على الأملاح والمعادن والعناصر النادرة مثل بوتاسيوم كلور كالسيوم فوسفور مغنيسيوم إلى آخره. يستفاد من نوى التمر لعلاج السكر وتصلب الشرايين وتفتيت الحصى. ممكن استخدام الزيت الموجود في نواة التمر لصناعة الصابون. ممكن أنها تستعمل لتسمين الأغنام والعجول والأبقار، الحلوب والجاموس، يعني يفيد في أنهم يعطيهم سمنة بدل هذه المواد الكيماوية اللي قاعد يستخدمونها. تحتوي النواة على كميات أكبر من البروتين والألياف الخام والدهن الخام والمادة الجافة مقارنة بلب الثمار. ذكروا أنه الكلدانيين كانوا يدقون النوى يتخذونه طعاما للأبقار لإدرار الحليب، هذا من السابق كانوا يستفيدون منه. وجدوا أن النوى وجبة غذائية جيدة للأسماك. كان القدماء المصريين يستعملونه في تنظيف وتطهير جثث الموتى. على كل ذكروا عدة أشياء. يمكن الاستفادة من نوى التمر في إنتاج بديل الكاكاو. ممكن يستفاد بدال الكاكاو، يستفيدون من نواة التمر بعد طحنه إلى آخره. هذه المقالة موجودة اللي بعدين يحب أنه يقرأها. فإذا الروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام، لما يذكرون مثال، هذا المثال مو جزافي، مو أنه فقط ذكر المثال من باب المثال، هناك فوائد تترتب على مثل هذا المثال. الآن القضايا العلمية الموجودة في الروايات بشكل عام قضايا علمية كثيرة، البعض لحد الآن، حتى القرآن الكريم لحد الآن العلم الحديث يكتشف بعض الأشياء، نرى أنه هناك إشارات إما في القرآن وإما في الروايات الأشياء العلمية الحديثة. طبعا ما نقول بأن القرآن الكريم كتاب علمي، لكن الله عز وجل حتى يظهر إعجاز القرآن الكريم إلى آخر يوم قبل يوم القيامة، أكو بعض الأشياء التي يكتشفها العلم الحديث أيضا القرآن يشير لها إشارات، لأن القرآن حي لا يموت إلى يوم القيامة كما في بعض الروايات. فهناك دائما تجدد في هذا القرآن، لأن كم من المفسرين فسروا هذا القرآن قد بالمئات، ولحد الآن تجد هناك مفسرين جدد أيضا يأتون ويستخرجون معاني جديدة من القرآن الكريم. الإنسان المؤمن يقتصد، والاقتصاد هو بخلاف إظهار نعمة الإنسان بلا حدود. الإنسان يقول أبي أظهر هذه الأموال الموجودة عندي، لابد أنه أن أشتري أي شيء أرغب فيه. يقول لا، الله عز وجل جعل هذا المال وديعة عند الإنسان، والله عز وجل سوف يحاسب هذا الإنسان على هذه الوديعة. فإذا وديعة عند الإنسان، الله يحدد للإنسان مصارف المال، يقول أنت تصرف في المكان الأول، ما تصرف في المكان الثاني. الله يعطي الإنسان حق الصرف على قدر حاجته، ما يعطيه حق أكثر من هذا، فقط قدر الحاجة. وقرأنا مجموعة من الروايات بهذا الشأن. في هذه الرواية يأتي رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا أبا عبد الله، قرض إلى ميسرة. شخص محتاج يأتي إلى الإمام عليه السلام، فيقول له الإمام عليه السلام: إلى غلة تدرك، يعني عندك زراعة؟ فقال الرجل: لا والله. قال: فإلى تجارة تؤوب، يعني عندك تجارة ممكن فيما بعد تربح حتى ترجع لي هذه الأموال؟ فقال: لا والله. فمكر عنده يعني موارد مالية يستطيع أن يسدد هذا القرض. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا. فبالفقير الذي ما عنده مورد من المال له حق في أموال الأئمة عليهم السلام، بالتالي يصير حق في أموال المؤمنين. فمجتمعنا أيضا أكو ناس محتاجين وما قاعد يحصلون قوت يومهم، بعضهم لهم حقوق في أموالنا. مو الإنسان أنه الآن جاء موسم السفر يروح لأسبوع ويصرف له 5000 دينار ويقول أنا كيف فلوسي، ولا أول الإنسان يسدد الحقوق الموجودة في ماله، بعد ذلك يستطيع أن يسافر إذا أراد. والآن حوائج المؤمنين الفقراء عندنا في بلدنا، هذا المستحقين مو فقراء، واقعا لهم حقوق علينا، لابد أن نسعى في قضاء حوائجهم، والإنسان يحاسب على هذا. المؤمن ما يقدر يقول والله أنا كيف أسافر بأموالي. وذكرت أنه المؤمن شنو يستفيد أنه يروح يشوف مثلا المتاحف أو أنه يشوف بعض الآثار، شنو الفائدة؟ شوفون الناس الغربيين لما يروحون لأماكن الآثار يهتمون بأماكن الآثار، المسلمين لما يروحون مكان الأماكن الآثار يروحون للسوق، صحيح ولا لا؟ شو وين رحت ورحنا السوق والمطاعم، وشوف هذا الغربي من هي للأهرامات مثلا، بعد ما له شغل فقط ياخذ صور الأهرامات وكذا، ويحاول يعرف بعض أسرار الأهرامات كمثال يعني، ويشوف المسلمين وين؟ في المطاعم والأسواق، ماكو شيء ثاني. شيء محمد ببعض البضائع وهذه الذكرى اللي عنده من هذا البلد الذي سافر إليه فقط. ذاك الإنسان الغربي من يرجع بالذكريات يرجع ذكريات عن الأهرامات. ذاك المسلمين وضعنا هكذا صائر للأسف، ما لهم شغل بأنهم نعم يستطيع أن يستفيد من هذه الآثار حينما تكون في قصصهم عبرة. شوف أنهم هذا الأقوام الذين كانوا بهذه القوة في بناء الأهرامات شنو مصيرهم الآن؟ وهكذا هو مصير الجبابر. الإنسان يتعب مما يرى إذا أراد السفر من أجل أن يتعب، نعم، لكن أنه يذهب إلى الأسواق كما الآن الناس اللي يروحون إلى الدول الأوروبية هدفهم الأسواق، يأتي الآن يذهب جنطة ويرجع له بعشرة، فقط هذا الهدف من السفر. فإذا مثل هذا له حق في أموالنا. ثم دعا الإمام عليه السلام بكيس، ثم قال له، مع أنه إنسان فقير: اتق الله ولا تسرف ولا تقتر، ولكن بين ذلك قواما، إن التبذير من الإسراف، قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. يعني حتى الفقير لابد أن يوصى، مو لأنه والله دخل عليه مبلغ من المال هم يروح يسرف، يحاول أن يظهر بمظهر مثلا. شوفهم بعض الأشخاص اللي هم ما عنده وشوف معاشه كله يخليه على سيارة، حتى سيارته على حتى الناس يقولون عنده خوش سيارة. فإنسان حتى الفقير مطلوب منه أن يقتصد، وهو أولى أنه بالاقتصاد. أقرأ لكم أيضا، قلنا بأنه في هذه الجرائد الإنسان يحاول أن يقرأها أيضا بتمعن. نقرأ لكم هذه الكشخة بالإيجار في إحدى المجلات، ما راح أذكر اسم المجلة، أقرأ لكم بعض الفقرات، شوفوا حال الشباب عندنا شلون صاير، لأنه تفكيرهم فقط في قضايا الكشخة، وفي أنه يعني أنه فقط يظهر أمام الناس في بعض الأشياء. أقرأ لكم بصورة سريعة، وهذه الجرائد مجلات الإنسان يحاول أن يستفيد منها في تقوية ديني. شوفوا المقابلات. قال فلان هذا الشاب: أنا كثير الصرف على مظهري وسيارتي لرغبتي في التميز بين أقراني. شوف الإنسان حينما تكون بيده أموال كثيرة شلون تصير عنده حالة الطغيان، ومثل هذا أنه حر بهذه الأموال وعلى كيف يتصرف فيها. لرغبتي في التميز بين أقراني، وأحب دائما أن أصبح ستايل. أنا ولدت هذه الكلمة اللي يستعملونها الآن. وبما أنني أحب نفسي لا أجد أي مشكلة في صرف كل ما في جيبي على شيء بخاطري فيه، وأتم إلى آخر الشهر مفلس وآخذ فلوس من هذا وذاك. هذا مثال من الأمثلة. هذا فلان. قالت فلانة: خلي أقرب عدل. قالت فلانة بنت فلان: لا أرى أي عيب في هذا الموضوع. شو الأعراف لما تتغير صار مو عيب. الذي بات حديث معظم الناس، حيث إنني أستعير من صديقاتي كل ما أريده ولا أستطيع شراءه بسبب عدم حصولي على المال الكافي مثلا لشراء الألماس أو ساعات الثمن. يعني تستلف أشياء حتى تبين نفسها أمام الناس. وأضافت: أنا من الفتيات اللاتي يحببن التغيير الدائم، ولو اشتريت كل ما أريد قعدت على بساط الفقر، ولهذا أستعير وأعير صديقاتي أي شيء. هذه فلانة أيضا تقول: نحن في عالم لا يهتم إلا بالمظاهر والفخفخة، وبعض الأشخاص يلجأ إلى استعارة أشياء من غيره من ملابس واكسسوارات، حتى السيارة للظهور بالبرستيج، الكلمة أيضا المتداولة، اللائق الذي يكون أعلى من مستواهم. وقالت: نحن في زمن الشخص يحترم صديقه أو جاره أو قريبه على قشقته ومظهره، فلا يهتمون بالجوهر وإنما بالشكل الخارجي. ثم تقول: من يحب أن يعيش في هذه الدنيا فيجب عليه تطبيق هذه المقولة: البس ما يعجب الناس وكل ما يعجبك. اكل اللي يعجبك ولكن البس للناس. فلان الفلاني يقول: اخذ السيارات من الاصدقاء او محلات تأجير السيارات، لان الجذب بالمواتر، على كل هذه الكلمة ايضا يستعملون الشباب هذه الايام، حلو وممتع، وافضل السفر الى الخارج لشراء ملابسي، حيث انني ارى فيها نوعا من انواع الكشخة. واستاء من حال الشباب الذين يكثرون من الاهتمام بمظاهرهم وتزقرتهم تحت التسلف والقروض والإيجار للكشخة، معتبرا نفسه واحدا من هؤلاء. يعني كأنه قاعد يقول: ولكن أنا واحد منهم. فلان الفلاني يقول، ولكن أيضا تجدون أسماء شيعية للأسف. يعني هذا شنو الفكر الموجود عنده بهذه الطريقة؟ تهمني السيارة التي أتجول بها على شارعي الخليج والحب، حيث لا يهمني المبلغ الذي أصرفه على تأجيرها. يقول هو يذكر أنني أجرت سيارة بمبلغ 120 دينار في اليوم ولم أكترث، لأنها مرة واحدة بالعمر أخذ لجولة على شارع الخليج، ولا كأنه الناس راح يقولون من راكب هذه السيارة. ذكر أحد الشباب أن صديقه أخذ قرضا بمبلغ 45 ألف دينار لتأجير السيارات. الآن ما أدري المبلغ حقيقي أو لا. يقول بأنه يؤجر سيارات 3-4 سيارات في وقت واحد، يجعلها أمام مدخل البيت حتى اللي يمر يقول هذه السيارات الفخمة حق منه. هذه شابة تقول أنها قبل خروجها لأي مكان تأخذ جميع البطاقات الائتمانية لوالدتها ووالدها وصديقاتها، وتضحى في حافظة النقود لتتباهى بها أمام الناس عند فتح الحافظة لدفع النقود، وتتعمد في بعض الأحيان فتح الحافظة لجذب الانتباه. شوفوا أوضاع شبابنا، تعتقدون أن إذا كانت أوضاع شبابنا بهذه الكيفية تعتقدون أن الإسلام يكون بخير بعد 10 سنوات أو أنه لا؟ إذا هذا حال شبابنا اللي هم جيل المستقبل، الجيل المؤمن إذا بخير، شنو وضعنا؟ التدين اللي يكون بعد 10 سنوات لو بعد 20 سنة بهذه الأفكار. لكن طبعا الله عز وجل يحفظ هذا الدين ببعض الأشخاص المؤمنين الموجودين في بعض المساجد اللي عندهم اهتمام بالدين، هؤلاء يكونون حجة على هؤلاء. يعني يوم القيامة الله يحتج بالمؤمنين على غير المؤمنين، على غير المتدينين. على كل وقت أدركنا إن شاء الله نكمل في بعض الأسابيع القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.